تمام الخامسة بتوقيت باريس، السابعة بتوقيت مسقط.
علاء الدين بنجار،
أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي نبدأها بعناوين نشرة الأخبار. من دون أي رادع، إسرائيل تقصف بكثف المدنيين في غزة، وحديث عن أكثر من 90 ضحية في الساعات الأخيرة. المقاومة الفلسطينية تقول إنها صادفت جنودا إسرائيليين داخل القطاع. نهاية الجولة الثانية من مفاوضات النووي بين طهران وواشنطن، وحديث عن أجواء بناءة ولقاء ثالث السبت المقبل في مسقط. تزامنا مع تحذير واشنطن من السفر إلى سوريا الشرع، يلتقي نائبا بالكونغرس الأمريكي. والقضاء التونسي يقضي بأحكام تصل إلى 66 عاما سجنا في قضية التآمر على أمن الدولة. وتفاؤل في باكستان بشأن المفاوضات مع أفغانستان.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مستمعينا أهلا بكم. منذ فجر اليوم يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته الجوية العنيفة في مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول الحرب الإسرائيلية المستأنفة يومها 33، واستمرار منع دخول المساعدات لليوم 46، حيث أسفر القصف الإسرائيلي المكثف عن المزيد من الضحايا والدمار والتهجير. القصف الإسرائيلي إذن كان عنيفا اليوم، حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا، معظمهم من المدنيين، في 24 ساعة الأخيرة. وقناة الأقصى الفضائية نقلت أن قوات الجيش الإسرائيلي تراجعت من تلة الصوران إلى الشرق في حي التفاح بعد كمين نفذه المسلحون الفلسطينيون، وأصيب فيه 5 عسكريين إسرائيليين. من غزة، وسام أبو زيد.
لم تتوقف الفرق الطبية الفلسطينية طوال الساعات الماضية عن نقل جثامين الضحايا وانتشال المصابين بعد عشرات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة. وزارة الصحة بغزة تقول إن ما وصل إلى المستشفيات على مدار اليومين الماضيين بلغ أكثر من 90 قتيلا و2000 جريح، يضاف إليهم أزيد من 40 آخرين قتلوا في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي الساعات الأخيرة على منازل وخيام للنازحين وتجمعات لمواطنين فلسطينيين. وتؤكد تقارير طبية أن الأعداد مرشحة للإزدياد لوجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض لم تستطع فرق الإغاثة الوصول إليهم. من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عن تمكنها من انتشال جثمان أحد عناصرها كان مكلفا بتأمين الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، مشيرة إلى أن مصيره مع بقية عناصر المجموعة ما زال مجهولا. يأتي ذلك مع تزايد المطالبات الدولية والأممية بضرورة تجديد وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار وإعادة فتح المعابر المغلقة منذ 7 أسابيع على التوالي. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
إسرائيل إذن تمنع اليوم 46 على التوالي دخول المساعدات الإنسانية. الوضع الإنساني تجاوز الوصف الكارثي، كما تقول السيدة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير الأونروا في غزة.
الظروف الإنسانية تمر بأحلك الأوقات في قطاع غزة حاليا، الوضع كارثي يزداد سوءا مع مرور الأيام، خصوصا وأننا نتحدث عن تقريبا حوالي 7 أسابيع لم تدخل فيها الإمدادات الإغاثية لقطاع غزة. آخر مرة دخلت إمدادات كانت في الأول من مارس، ومنذ ذلك الحين لا إمدادات إغاثية تدخل، لا غذاء، لا دواء، لا مستلزمات طبية، لا كميات كافية من الوقود. هذا بشكل أو بآخر يعمق الأزمة الإنسانية ويجعل الوضع المعيشي للسكان والنازحين يعني يتجه نحو الأسوأ. الأمن الغذائي الآن مهدد، نحن نقترب خطوات أكثر من المجاعة حقيقة، مع تناقص كبير في كل الإمدادات الضرورية. المواد الغذائية التي نوزعها نحن في الأونروا مثلا أكياس الطحين وطرود الغذائية بدأت تنفذ حقيقة في عدد كبير من المستودعات. نعمل بما تبقى لدينا، ولكن هذا لن يكفي لأيام معدودة، بالتالي نحن مقبلون على كارثة حقيقية. الأمر ذاته أيضا ينسحب على الأدوية، اللقاحات الخاصة بالأطفال مثلا، المكملات الغذائية، حليب الأطفال، والمستلزمات الطبية التي أيضا لم تدخل. بالتالي المشهد يزداد تعقيدا مع كل يوم لا تدخل فيه إمدادات.
القائم بأعمال مدير الأونروا في غزة السيدة إيناس حمدان كانت تنقل جانبا من معاناة المدنيين في داخل القطاع. أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام قال بأن حياة الأسرى هي في خطر بسبب عملية القصف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، وشدد على أن إسرائيل تكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، وأوضح أن القوى الفلسطينية تعمل على حماية جميع الأسرى. سياسيا، على الجانب الإسرائيلي أعلن مكتب رئيس الحكومة عن خطاب خاص لنتنياهو مساء اليوم، يتحدث فيه عن ملف الأسرى والملف الإيراني. أنتم في الاستماع لنشرة أخبار الخامسة في مونتي كارلو. التقى ممثلو إيران والولايات المتحدة اليوم في روما من أجل الجولة الثانية من المفاوضات النووية. الوفد الأمريكي قاده المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بينما قاد الوفد الإيراني وزير الخارجية عراقجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد طهران بعواقب عسكرية إذا فشلت المحادثات. والجولة الثانية انتهت أديب الصوفي بالحديث عن تفاؤل بناء، وهناك اتفاق على جولة ثالثة.
نعم، على في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن المفاوضات تتقدم نحو الأمام، وأن الطرفين نجحا في الوصول إلى تفاهم أفضل حول سلسلة من المبادئ والأهداف. وأضاف المسؤول الإيراني الذي يقود وفد بلاده أنه تم الاتفاق على استمرار المفاوضات وبدء اجتماعات الخبراء، متوقعا أن تعقد المحادثات على مستوى الخبراء في سلطنة عمان اعتبارا من الأربعاء المقبل. وحول التكهنات بشأن مستقبل هذه المفاوضات، أشار عراقجي إلى أن التكهنات والتفسيرات والتحليلات الشخصية موجودة دائما في أي مفاوضات، ومن الممكن أن يقوم بعض الأطراف بتكهنات وبنوايا محددة، لكنه قال أنه لا يستطيع أن يؤكد أيا من هذه التكهنات. أخيرا، شدد المسؤول الإيراني على أن العمل يجري حاليا للتوصل إلى اتفاق بهدوء وحذر.
شكرا أديب الصوفي على هذه الأجواء البناءة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات في موسكو يوم الثلاثاء مع سلطان عمان الذي تتوسط بلاده في الملف النووي الإيراني. الجولة الثانية من المفاوضات كانت فيها عدة مطالب سواء أمريكية وإيرانية، يختصرها الدكتور عامر السبايل الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
هو وصول إيران إلى هذه المرحلة يعني أنها تدرك تماما أنها لابد أن تقدم تنازلات حقيقية لإدارة ترامب، ويتعلم أنه لا يمكن الوصول إلى هذه النقطة إلا عبر بوابة الحديث عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي أحد العقبات التي يمكن أن تكون في المرحلة الحالية هو كيفية الوصول إلى هذا الاتفاق وتقديم التنازلات الإيرانية بطريقة يستطيع الإيراني من خلالها الحصول على مزايا وضمانات في مرحلة قادمة. فأعتقد أن نقطة الحوار الأساسية هي شكل التنازلات التي ستقدمها إيران. مطالب أمريكية كبيرة، تعتقد إيران أنه من المهم أن لا تتنازل بسرعة وأن تحافظ على نوع من أنواع المكتسبات في حال قدمت التنازلات، لأنها تعلم أن هذه التنازلات لها انعكاسات سياسية ومجتمعية على الداخل الإيراني. فبالتالي ستكون أهم نقطة اليوم هو سرعة الاستجابة وكيفية الاستجابة وحجم ومدى استجابة إيران للمتطلبات الأمريكية.
الدكتور عامر السبايل معلقا على الجولة الثانية من مفاوضات النووي. ووكالة رويترز نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن بلاده لا تستبعد شن هجوم على منشآت إيرانية نووية خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الرئيس ترامب قال بأنه غير مستعد لدعم هذه الخطوة. في لبنان، توعد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالتصدي لكل من يسعى إلى الاعتداء على المقاومة أو نزع سلاحها. مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى سوريا مدعية امتلاكها معلومات وثيقة تفيد باحتمال وقوع هجمات وشيكة في سوريا، وصل النائبان الجمهوريان مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا وكوري ميلز من ولاية فلوريدا إلى دمشق في زيارة غير رسمية نظمها التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار، وهو منظمة أهلية غير ربحية. في أي إطار تأتي هذه الزيارة؟ سؤال طرحته مونتي كارلو على الكاتب الصحفي السوري غسان يوسف.
أنا لا أرى يعني أن هذه الزيارة تندرج في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين. لماذا؟ لأن عضوي الكونغرس قالوا يعني هناك شروط موضوعة على الحكومة السورية، ومنها أن تكون هناك حكومة منتخبة وأن تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وهذا غير متوفر الآن. وأيضا تعرف موضوع يعني المقاتلين الأجانب وشرط خروجهم وشرط أن تقوم الولايات المتحدة باستهداف أي إرهابي في على الأراضي السورية. ولذلك أنا أعتقد يعني هذه الزيارة تندرج في إطار روتيني اطلاعي، ومن ثم يعني ستنقل الانطباعات إلى الولايات المتحدة، ومن ثم سيتم درس هذه الانطباعات وأيضا مدى تقدم الحكومة السورية سواء من الناحية الديمقراطية أو سواء من ناحية طرد المقاتلين الأجانب أو محاربة تنظيم داعش. ولذلك أعتقد يعني بأن هذه الزيارة لا تقدم كثيرا ولا تؤخر.
كاتب الصحفي السوري غسان يوسف: في ليلة الجمعة إلى السبت أسدلت المحكمة الابتدائية بتونس الستار على المشهد الأول لواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس بإصدارها أحكام ابتدائية ثقيلة تراوحت بين 13 و 66 عاما سجنا ضد عشرات المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. مثلا رجل الأعمال كمال الطيف حكم عليه ب 66 سجنا، والمحامي خيام التركي ب 48 سجنا، وهذه الأحكام قبلت برفض واسع من المحامين والحقوقيين ووصفت بالمحاكمات السياسية. تامر الزغلامي:
رفضت هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الأحكام الصادرة في حق المتهمين والتي تراوحت بين 13 و 66 عاما سجنا، مؤكدة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في هذه القضية. وكانت الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب أصدرت أحكاما بالسجن في حق 40 متهما من بينهم سياسيون معارضون لقيس سعيد ورجال أعمال ومحامون تراوحت بين 13 و 66 عاما بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق القصد منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على التقاتل بالسلاح. ودفعت هيئة الدفاع بهذه الأحكام واتهمت المحكمة بانتهاك الإجراءات القانونية وإصدار أحكام دون سماع المتهمين والدفاع. وجرت الجلسة الثالثة في هذه المحاكمة دون حضور المتهمين وفي غياب الصحافة والمراقبين من المجتمع المدني، مما أثار موجة انتقادات واسعة اتهمت السلطات بتوظيف القضاء لإقصاء الخصوم السياسيين للرئيس التونسي قيس سعيد. ثامر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
من تونس والقارة الأفريقية إلى آسيا، حيث انتهت الجولة المهمة من المفاوضات بين أفغانستان وباكستان في العاصمة كابول، وسط تفاؤل كبير في باكستان بشأن التعاون في حل قضية طالبان باكستان. محب الله شريف:
يزور وفد باكستاني رفيع المستوى بالتأتي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيد دار، وقد رحب بالوفد القائم بأعمال وزارة الخارجية في حكومة أفغانستان المولوي أمير خان المتقي ومسؤولين الأفغان في مطار الدولي للعاصمة الأفغانية كابول. أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن الوفد المذكور يزور أفغانستان بدعوة موجهة إليه من الجانب الأفغاني، وسيبحث خلال جلساته عن الأمور التجارية والتعاون الأمني بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في وقت قد نزلت علاقات كابول بإسلام آباد إلى أدنى مستوياته بسبب تحركات عسكرية لحركة طالبان الباكستانية في مختلف المناطق من باكستان، وإخراج النازحين الأفغان من الأراضي الباكستانية بجبر وإكراه ومن دون أدنى تنسيق مع الجانب الأفغاني. نتيجة الزيارة سوف تكون مرهونة برضا الطرفين من المباحثات الثنائية. محمد الله شريف، كابول، مونتي كارلو الدولية.
وفي الأخبار الأخيرة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار من جانب واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة، وأمر قواته بوقف الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت موسكو. ونقلا عن بوتين: روسيا هي دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أمريكا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا. والكريملين قال إنه على قواتنا الاستعداد لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا. والمعارضة في تركيا ما زالت نشطة، حيث يحشد حزب الشعب الجمهوري للتظاهر اليوم في ولاية يوزغات في وسط البلاد تحت شعار الحرية والانتخابات المبكرة لأكرم إمام أوغلو. في نهاية نشرة الأخبار نذكر بعناوينها: من دون أي رادع إسرائيل تقصف بكثافة المدنيين في غزة، وحديث عن أكثر من 90 ضحية في الساعات الأخيرة. المقاومة الفلسطينية تقول إنها استهدفت جنودا داخل القطاع. نهاية الجولة الثانية من مفاوضات النووي بين طهران وواشنطن بأجواء بناءة، واتفاق على لقاء ثالث السبت المقبل في مسقط. تزامنا مع تحذير واشنطن من السفر إلى سوريا الشرعي، يلتقي نائبان بالكونغرس الأمريكي في دمشق. القضاء التونسي يقضي بأحكام تصل إلى 66 عاما سجنا في قضية التآمر على أمن الدولة، والمعارضة تعتبرها محاكمات سياسية. وتفاؤل في باكستان بشأن المفاوضات مع أفغانستان. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم.
للاستماع إلى آخر نشراتنا